بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب إذا بات طاهرا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت منصورا عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، فاجعلهن آخر ما تقول. فقلت: أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، وبنبيك الذي أرسلت.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب إذا بات طاهرا، وفيه فضيلة النوم على طهارة، ومناسبة ذكر هذا الباب في الدعوات ما تضمنه الحديث من الدعاء، والمقصود منه أن الدعاء حال الطهارة أجوب. وقد دل على هذا أن ذلك النبي الذي خير بين ثلاث لأنبياء لقومه قام فتوضأ وصلى، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا زوجته سارة توضأت وجعلت تدعو فلم يقربها الجبار. فالوضوء عبادة عظيمة، وهو شطر الإيمان كما روى مسلم في صحيحه عن الحارث الأشعري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة إذا قدمها الإنسان بين يدي دعائه حيث يكون على طهارة كان ذلك من أسباب إجابة دعائه. والنوم على طهارة دل عليه هذا الحديث. قال الترمذي رحمه الله: ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث. ذكر هذا الحافظ حديث البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك، وهذا شامل لمضجع الليل والنهار. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه قل اسمك اللهم أموت أحيا، أو ما كان من ذلك ما يخص نوم الليل، فإن هذا على الأغلب. وإلا فكل من أتى مضجعه من ليل أو نهار استحب له أذكار النوم. لجامع العلة في ذلك كقول باسمك اللهم أموت وأحيا، وهذا شامل لنوم النهار والليل. ولأن الذي لا يأمن أن تقبض روحه في نوم الليل لا يأمن أن تقبض روحه في نوم النهار. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فقد يمسك الله عز وجل التي حضرها الموت في منامها، ويرسل الأخرى التي لم يحضرها الموت من موتها الأصغر إلى الحياة، أو من موتها الأصغر إلى الموت الأكبر. فالنوم موت، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا لكنه أصغر. فتوضأ وضوءك للصلاة، هذا الأدب الأول من أداب النوم. ثم اضطجع على شقك الأيمن، والأولى أن يقول هذا الذكر وسائر أذكار النوم بعد اضطجاعه لا وهو جالس يتحدث. فإذا كان جالسا يتحدث مع أولاده مع أهله يتركه أذكار النوم حتى يضطجع على فراشه، حتى وإن كان قد استعد للنوم وهو ما زال جالسا يتحدث فإنه الأولى أن يكون ذلك بعد استلقائه على فرعون مضطجعا او مستلقيا. انما قوله اذا اتيت مضجعك ثم اضطجع على شقك الايمن، هذا الادب الثاني، النوم على الجانب الايمن لانه انفع للقلب كما ذكر ابن القيم وغيره انفع للقلب. ثم قل هنا وقل اللهم اسلمت وجهي اليك. قيل وجه النفس معنى الذات، اسلم ذاتي وشخصي لك، وتعقب هذا القول استسلمت وانقدت، والمعنى جعلت نفسي منقاده لك تابعه لحكمك، اذ لا قدره لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها اليها ولا دفع ما يضرها عنها. هذا ما التفويض، اسلمت نفسي اليك التفويض. وفوضت امري اليك، اي توكلت عليك في امري كله، توكل هو تفويض الامر الى الله. والجات ظهري اليك، وهذا مما يدل على انه لو كان مستلقيا وقرا هذا ان هذا يشرع. والجات اعتمدت في اموري عليها اليك لتعينني على ما ينفعني، لان من استند الى شيء تقوى به خصه بالظهر، لان العاده وجرت ان الانسان يعتمد على ظهره لما يستند اليه، حتى لو كان حال استلقائه يقرا هذا ثم مال على جنبه الايمن ونام جيد. قال رغبه ورهبه اليك، اي رغبه في رفدك وثوابك، ورهبه خوفا من غضبك وعقابك. لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، وهذا واضح، ففروا الى الله اني لكم منه نذير مبين. فالى اين ينفر الانسان؟ قال الطيبي في نظم هذا الذكر عجائب لا يعرفها الا المتقن من اهل البيان، فاشار بقوله اسلمت نفسي الى جوارحه منقاده، الى ان جوارحه منقاده لله تعالى في اوامره ونواهيه، وبقوله وجهت وجهي الى ان ذاته مخلصه له بريئه من النفاق، وبقوله فوضت امري الى ان اموره الخارج والداخل مفوضه اليه ولا مدبر لها غيره، وبقوله الجات ظهري الى انه بعد التفويض يلتجئ اليه مما يضره ويؤذيه من الاسباب كلها. وقوله رغبه ورهبه منصوبان على المفعول له على طريق اللف والنشر، اي فوضت اموري اليك رغبه والجات ظهري اليك رهبه. آمنت بكتابك الذي أنزلت، احتمل أن يريد به القرآن، واحتمل أن يريد جنس اسم الجنس فيشمل كل كتاب أنزل، ونبيك الذي أرسلته وأنزلته في الأول، يعني فإن مت مت على الفطرة، مات على التوحيد. من قرأ هذا الذكر فمات على التوحيد، وعلى فطرة الله التي فطر الناس عليها، على الإسلام، مات على خاتمة حسنة. وإذا أضاف إلى ذلك سيد الاستغفار فنعم ما ذاك، يكون من أهل الجنة، إن مات من ليلته دخل الجنة كما في حديث شداد في البخاري. فقوله الفطرة أي الإسلام، قد أفلح من أسلم ورق كفافا وقنعه الله ما أتى، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما مات على هذا الذكر مات على الإسلام. واجعلهن آخر ما تقول، وجاء في آيات الكرسي وجاء في أذكار كثيرة. الحاصل أن أذكار النوم آخر كلامك، حيث أنك تقرأه وربما تنام وأنت تقرأ منها، يفوتك بعضها ما يضر، وأنت تقرأ فيها وتستوعب منها ما استطعت، فإن اجتزأت ببعضها كفى، وإن قرأت أكثرها هذا خير. ويقولون إنه من حسن التدبير النوم أن يموت على ذكر، أن ينام على ذكر الله، وأن لا يكثر الحركات بعد هذا الذكر، وبعد كذلك أيضا الاستلقاء على الفراش، فإنه إذا أكثر الحركات تقلقل نومه، ربما ينام بسهولة، لكن يشتغل في عمله حتى إذا أراد النوم اطرحها وقرأ على الذكر وسكن، يسكن، لا يكثر حركاته يعني وحركات اليدين وحركات الأرجل وحركات كذا، فإن هذه الحركات تنشط الجسم شيئا ما فيقل نومه. واجعلهن آخر ما تقول. فقلت أستذكرهن، يعني يريد أن يحفظها ولا يسقط منه ولا يسقط من الكلمات هذه شيء. البراء يريد أن يتقن هذه الكلمات بحيث يستذكرها ويسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأها وبرسولك الذي أرسلت، قال لا وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، وهو من حجج جمهور العلماء على الفرق بين النبي والرسول. فإن النبي قد يكون مرسلا وقد يكون غير مرسل، هكذا يقولون بقوله ونبيك الذي أرسلت. قد يقال إن هذه صفة كاشفة أن كل نبي مرسل، ولكن قوله لا بنبيك وبنبيك الذي أرسلت يدل على الفرق بين النبي والرسول، وأن من النبيين من أرسل ومن النبيين من لم يرسل. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وهذا عام في النبيين المرسلين وفي غير المرسلين، كل النبيين أخذ الله ميثاقهم، والأمر في ذلك واسع في الفرق بين النبي والرسول، سواء من قال بالتفريق أو من لم يقل، أو من قال إن الرسول أفضل لا شك، وأن النبي دون ذلك من حيث أن اجتمع في الرسول فضيلة النبوة والرسالة. إنما الشاهد هذا مما استدل به الجمهور على الفرق بين النبي والرسول، وأننا من النبيين من لم يرسله الله ومن النبيين من أرسله الله. ولهذا لما قال وبرسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلته، فمعناها أن نبيك الذي أرسلته أن محمد نبي مرسل، ولو كان الأنبياء كلهم مرسلون ما انتقده، ما قال لا للبراء، لكان عبارة عن كلمة أنها توكيدية أو أن الرسول مرسل، كل نبي هو رسول مرسل فلا ينتقده. هذا الباب النوم على الطهارة فيه أحاديث، منها حديث معاذ رفعه ما من مسلم يبيت إلى ذكر وطهارة فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. معناه أن النوم على الطهارة من أسباب إجابة الدعاء إذا قام من الليل فدعا الله، وإذا أضاف إليه ذلك الذكر لا إله إلا الله، يعني لا حديث ذكر حديث دعاء قيام الليل إذا قام من الليل، كان ذلك أجوب، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله سبحان الله، ولا إله إلا الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن شاء قدم التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، شاء قدم، قد ورد هذا وهذا. وفي صحيح ابن حبان عن ابن عمر مرفوعا من بات طاهرا بات في شعاره، الثوب الذي يلي جسده لأنه يلي شعره يسمى الشعار، الثوب الذي يلي الجسد يسمى الشعار، بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال ملك اللهم اغفر لعبدك فلان، جاءت زيادة فإنه بات طاهرا. هذا الصحيحة الشيخ الألباني. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد، فالنوم على طهارة من أسباب استغفار الملائكة، أسباب إجابة الدعاء ومن أسباب استغفار الملائكة، لذلك النائم على طهارة. وقوله توضأ وضوءك للصلاة أمر ندب لا إجاب، لو نام على غير وضوء ما كان عاصيا، ولكن فاتته هذه الفضائل. وفيه الحث على النوم على الطهارة أن يبيت على الطهارة لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة، كذا علل. ويؤخذ منه الندب إلى الاستعداد للموت بطهارة القلب، لأنه أولى من طهارة البدن، وأنه قبل نومه ينبغي أن يكون مستذكراً ما ينبغي أن يتخلص منه قبل نومه، فلعله لا يقوم. وعند عبد الرزاق المجاهد قال: قال لابن عباس: لا تبيتن إلا على وضوء، فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه. جاله ثقات، فيه أبو يحيى القتات ضعيف. وعند من طريق أبي مراية العجلي قال، وجاء من طريق أبي مراية العجلي قال عند عبد الرزاق أيضا: من أوى إلى فراشه طاهرا ونام ذاكرا كان فراشه مسجدا، وكان في صلاته وذكره وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ، حتى وإن أحدث بعد نومه لا عليه في ذلك، لأن النائم قد يحدث. ويتأكد أي الوضوء، ويتأكد في حق المحدث ولا سيما الجنب، فمع أنه أنشط للعود إذا أراد العود، إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يتوضأ ثم أراد أن ينام فليتوضأ، قال فإنه أنشط للعود. أيضا يكون منشطا للغسل، الوضوء ينشط الغسل، قد يكون ما عنده نشاط للغسل، فإذا توضأ نشط للغسل واغتسل بعد وضوئه ونام على طهارة تامة، وهذا أبرك له. والذي ينبغي على الغسل قبل النوم هذا أنفع له، على طهارة تامة، ألا أنه لو أتاه ملك الموت يأتيه على طهارة تامة. وكل ما كان على طهارة كان أصدق رؤيا، وكان أبعد في وساوس الشيطان عنه وتخبط الشيطان له، وهو من أسباب النشاط. إن الذي ينام على طهارة وذكر يقوم نشيطا ويبتعد عنه الشيطان، أسباب النشاط والارتماع، يرتمي وينام مستثقلا بلا طهارة بلا ذكر، هذا خطير على الإنسان، خطير جدا، عرضة أن يأتيه الشيطان ويشغله ويتخبطه ويعقد على قافيته ويبول عليه، يبول في أذنه وغير ذلك من الأشياء المضرة به، ويصبح خبيث النفس ويصبح كسلانا، خطير على الإنسان هذا. ناهيك عن النظر إلى الجوال وعما فيه من الملهيات، فلا يأتيه الموت يرتمي جواله ويرقد، يأتيه ذلك النوم ينام على غفلة سحيقة مع الجوال. ناهيك عن حال بعض الفسقة أنه يشغل أغاني وينام عليها، أما هذه أعوذ بالله هذه قسوة. الشاهد يتأكد الغسل في حق من كان جنبا، يغتسل يتوضأ يغتسل وينام على طهارة وينام على ذكر، هذا نشاط، نشاط لبدنه ونشاط لقلبه. الغسل قالوا شرع لمقاصد كثيرة، مقاصد منها من الحكمة في الغسل الجنب، ما الحكمة من أن يغتسل الجنب؟ قالوا منها تنشيطه، مما ذكروا من الحكم قالوا تنشيطه، أن البطن ينبذن يحصل له فتور، فإذا اغتسل الإنسان الغسل ينشط البدن ويقوي مجاري الدم حتى دورة في الجسم، دورة الدم في الجسم حتى ينشط. هذا مجرب، الإنسان يقوم وهو مرهق بالنوم مثقل، فإذا اغتسل نشط. القصد معرفة ما تضمنه الباب وما تحته، وما مدلول الباب في هذا الكتاب كتاب الدعوات، وأخذنا نبذة مما دل عليه هذا الحديث. وقد ذكر أيضا الحافظ رحمه الله ما أشرنا إليه من أن بعضهم قال في حجة لمن لم يجز نقل الحديث بالمعنى، وأن هو الصحيح من مذهب مالك، فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع، إن النبوة من النبأ وهو الخبر، فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليفا، فإن أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول، وإلا فهو نبي غير رسول. وعلى هذا فكل رسول النبي بلا عكس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم والرسول اشترك في أمر عام وهو النبأ، وافترق في الرسالة، فإذا قلت فلان رسول تضمن أنه نبي كل رسول نبي ولا عكس، نبي رسول. وإذا قلت فلان النبي لم يستلزم أنه رسول، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له، وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة، فإنه إذا قال ورسولك أي الذي أرسلته فقد فهم منه أنه أرسله، فإذا قال الذي أرسلت صار كالحشو الذي لا فائدة فيه، بخلاف قوله نبيك الذي أرسلت فلا تكرار فيه لا محققا ولا متوهما، انتهى كلامه. وقوله صار كالحشو متعقب لثبوته في أفصح الكلام، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قومه، يعني القرآن قد جاء فيه أنه رسولك الذي أرسلته، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، وهو الذي أرسل رسوله بالهدى. وغير هذا اللفظ يوم ينادي المنادي، ومن غير هذا اللفظ يوم ينادي المنادي أي تكرار. لغير ذلك فالأولى حذف هذا الكلام الأخير والاقتصار على قوله نبيك الذي أرسلت في هذا المقام أفيد من قوله ورسولك الذي أرسلت، لما ذكر والذي ذكره في الفرق بين الرسول والنبي مقيد بالرسول البشري، وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا يتناول الملك جبريل مثلا، هو رسول الله يصطفي الملائكة رسول من الناس، فيظهر لذلك فائدة أخرى وهي تعيين البشري دون الملك، فيخلص الكلام من اللبس أو اللبس. وأولى ما قيل في الحكمة ما رده صلى الله عليه وسلم على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري. قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، ولا وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها، أو أن الأداء أداء الحديث باللفظ أفضل بلا شك، هذا عند سائر أهل العلم أفضل من أدائه بالمعنى. أما إذا كان المعنى يفرق حيث أن هذا يختلف على هذا اللفظ هذا فإنه لا يجوز، وأما إذا كان لا يفرق فإنه يجوز، والأداء باللفظ أولى من الأداء بالمعنى. قال النووي في الحديث ثلاث سنن مهمة، إحداها الوضوء عند النوم إن كان متوضئا كفاه، لأن المقصود النوم على طهارة، يعني لو كان على وضوء ما يقول سأنام للوضوء وهو قد صار متوضئا، أن يعني النوم على اليمين. ثالثها الختم بذكر الله والذكر يعني الدعاء. قال كرماني هذا الحديث يشمل على الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إجمالا من الكتب والرسل والهيئات والنبوات، وعلى إسناد الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال، لذكر الوجه والنفس والأمر وإسناد الظهر مع ما فيه التوكل على الله والرضا بقضائه، وهذا كله بحسب المعاش والاعتراف بالثواب والعقاب، خيرا وشرا هذا بحسب المعاد. مجمل ما ذكره الحافظ إلى هنا بارك الله.